أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان وما زال أيها الأحبة في الخاتمة، خاتمة المطاف، وقلنا أن في هذه الخاتمة بعد الانتهاء من بيان العقائد الصحيحة أراد المصنف أن يذكر بعض الأمور. ذكرنا أولا مفهوم الإيمان وتكلمنا عنه، والآن يريد أن يتحدث المصنف عن بعض الاتهامات والافتراءات التي وجهت إلى الشيعة، إلى مذهب التشيع الشيعة والاتهامات الواهية. طبعا راح يذكر عدد من المسائل، قال أكو تقريبا عدة مسائل مختلف فيها، وهذه المسائل اتهم بها الشيعة، منها مسألة البداء، وهذه ناقشناها في مبحث العدل الإلهي، ومسألة الرجعة، وهذه ناقشناها بالمعاد، مسألة المتعة، زواج المتعة هذه تؤجل إلى الفقه. فتبقى ثلاثة مسائل أخرى: الاعتقاد بعدالة الصحابة، هل أن جميع الصحابة عدول أو لا، وما هو رأي مذهب أهل البيت في ذلك، وتحريف القرآن، هل أن القرآن محرف أم لا، واتهام الشيعة بالقول بتحريف القرآن، والمسألة الثالثة التقية. ثلاث مسائل سيتعرض لها المصنف: التقية وعدالة الصحابة وتحريف القرآن. يبدأ بموقف الشيعة من القرآن الكريم. خلينا لا لا، عدالة الصحابة، جميع الصحابة، كل الصحابة عموما. ثانيا الشيعة والاتهامات الواهية، هناك بعض المسائل التي لم تزل، لأن المبحث طويل فنحاول نقرأ ونعلق إن شاء الله. هناك بعض المسائل التي لم تزل الشيعة الإمامية تزدري بها أو تتهم أو تزدرى بها أو تتهم بالاعتقاد بها، يعني يعتبر نقص، ازدراء نقص، استهزاء بمذهب أهل البيت، وهي الاعتقاد بالبداء والرجعة والمتعة، وعدم الاعتقاد بعدالة جميع الصحابة والتقية، واتهام القول بتحريف القرآن. هاي المسائل التي اتهم بها الشيعة، وقد تقدم الكلام حول البداء في مبحث العدل، والرجعة في مبحث المعاد، والبحث حول المتعة يحال إلى علم الفقه، مسائل فقهية، لأنه الاستدلال عليه فقهية. فلنبحث هنا عن بقية تلك المسائل، وهي ثلاث، اللي هي شنو الباقية؟ موقف الشيعة من التحريف، تحريف القرآن، وعدالة الصحابة، والتقية. واضح أحبائي؟ أولا موقف الشيعة من القرآن الكريم. اتهمت الشيعة من جانب بعض المخالفين بالقول بتحريف القرآن. طبعا قبل أن نبدأ أحبائي، الكل مجمع، كل المسلمين مجمعون على أنه لا توجد زيادة في القرآن، زيادة ماكو، الكلام وين؟ في النقيصة. بعضهم اتهم الشيعة بأنهم يقولون بنقصان تفضلوا، بعضهم يقولون اتهم الشيعة بأنهم يقولون بنقصان القرآن، وهذا النقصان تحريف، واضح، ولذلك الكلام حول النقصان. أما الزيادة فالكل متفق على أنه لا توجد زيادة في القرآن. زين، اتهمت الشيعة من جانب بعض المخالفين بالقول بتحريف القرآن ونقصانه، ولكن المراجعة إلى أقوال أكابر الطائفة وأقطابهم يثبت خلاف ذلك. يعني المدعى أننا نقول بتحريف القرآن، لكن الواقع أننا لا نقول بذلك. وإليك فيما يلي نصوص بعض أعلامهم، أعلام الطائفة. قال الصدوق المتوفى سنة 381، اللي هو من كبار علمائنا: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله هو ما بين الدفتين، هذا القرآن الموجود ما بين الدفتين، دفتي القرآن، واضح، ما بين الجلدين. زين، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، هذا الموجود قرآن واحد، ومن نسب إلينا أننا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب. أكثر من هذا التصريح أكو بعد؟ تصريح على أنه لا يوجد لا زيادة ولا نقصان في القرآن الكريم، واضح؟ زين. وقال السيد المرتضى المتوفى سنة 436: إن القرآن، طبعا اللي يحب الزيادة في التفصيل في هذا المبحث يرجع إلى الجزء الرابع من الإلهيات، يفصل الكلام حول تحريف القرآن سواء بالزيادة أو بالنقيصة، ويعطي أدلة كثيرة من ذلك. زين، أو يراجع دروس في العقيدة للشيخ مصباح رحمة الله عليه، أيضا تفصيل لطيف هناك في الكتاب. إن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية. زين، ليش؟ لأنه منه الاستدلال على الأحكام الشرعية، ومنه نأخذ العلوم الشرعية. زين، حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيرا ومنقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟ إذا هم مهتمين بكل شيء، إعرابه وكلماته وقراءته وكل شيء آخر، فكيف من الممكن القول بتحريفه؟ ملتفتين أحبائي؟ زين. وقال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، الشيخ الطوسي شيخ الطائفة المدفون بجوار أمير المؤمنين صلوات الله عليه، المتوفى 460 للهجرة، إن الزيادة فيه مجمع، شوف هذا اللي قلناه، إن الزيادة فيه في القرآن مجمع على بطلانها، يعني أكو واحد يقول بزيادة القرآن؟ لا. وأما النقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، الظاهر من مذهب المسلمين خلاف ذلك، وهو الأليق. زين، وأنت ماذا تقول يا شيخ الطائفة يرحمكم الله؟ وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، يعني أكو كلمات من هنا وهناك، ولكن الأليق بمذهبنا والصحيح من مذهبنا هو هذا القول، عدم الزيادة وعدم النقصان. زين، وهو الذي نصره المرتضى، وهو الظاهر من الروايات، رواياتنا تقول ذلك والروايات كثيرة. زين، وقال أمين الإسلام الطبرسي المتوفى 548، أما الزيادة فشوف التفتوا أحبائي، الصدوق والمرتضى والطوسي والطبرسي، إيش قد علماء من كبار الطائفة يقولون بعدم الزيادة وعدم النقصان. أما الزيادة فمجمع على بطلانها، وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية أهل السنة إن في القرآن نقصانا، والصحيح من مذهبنا خلافه. يعني هذا بمن ينفعنا؟ التفتوا لي أحبائي، ينفعنا بالنقاشات، خاف يجي واحد من أبناء العامة وغيرهم يقول لك تعال هاي عندك رواية بفلان كتاب تقول بنقصان القرآن، احنا نقول يعني طبعا راح يجي إلها حلين، واحد من الحلول أنه نقول احنا ما ننفي وجود بعض الروايات، لكن الصحيح شنو؟ الصحيح خلاف هذه الروايات، الصحيح من مذهبنا خلاف هذه الروايات، فنحن لا ندعي عدم وجود كلام حول نقصان القرآن، ولكن ندعي بأن الروايات التي هي صحيحة في مذهبنا وأقوال أقطاب يعني مراجع الطائفة يقولون بعدم الزيادة وعدم النقصان. زين، وقال العلامة الحلي متوفى 726 المدفون في جوار الأمير صلوات الله عليه، الحق أنه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم، وأنه لم يزد ولم ينقص. يا شيخ مجيد، ونعوذ بالله من أن يعتقد مثل ذلك. كلام صريح، كلام صريح. بعد أنت من تريد تحاسبني على تحريف القرآن؟ أنا من أريد أناقشك، وين أرجع؟ إلى كلام عوامك أو إلى كلام علمائك؟ أرجع إلى كلام علمائك. فأنت هاي كبار الطائفة، كبار العلماء من مذهب أهل البيت يقولون بأن الصحيح والصريح، براحتكم شيخ، أن الصحيح والصريح هو شنو؟ تفتوا لي أحبائي، عدم الزيادة وعدم النقصان. زين، وأنه لم يزد ولم ينقص، ونعوذ بالله من أن يعتقد مثل ذلك، فإنه يوجب تطرق الشك إلى معجزة الرسول المنقولة بالتواتر. إحنا قلنا معجزة النبي صلى الله عليه وآله القرآن، فإذا قلت أكو زيادة أو أكو نقيصة فيها، فهذا راح شنو؟ يتطرق الشك إلى هذه المعجزة، ولا تكون معجزة خالدة إذا بها نقصان وزيادة. وقلنا واحد من الحلول أنه هاي ننفي هذه الروايات، راح يجينا حل آخر اللي راح يقول المصنف، يجينا ما نستعجل عليه. ملتفتين أحبائي؟ زين، هؤلاء ثلة من أعلام الشيعة في القرون السابقة من رابعها إلى ثامنها، أربعة قرون، ليس من المعقول أنه يعني أربعة قرون كل العلماء يتفقون على عدم وجود النقيصة وعدم وجود الزيادة وعدم وجود التحريف في القرآن، وأنت تأتي وتقول بأن الشيعة يقولون بتحريف القرآن. زين، ويكفي ذلك في إثبات أن نسبة التحريف إلى الشيعة ظلم وعدوان. وأما المتأخرون فحدث عنه ولا حرج، كل المتأخرين أجمعوا على عدم الزيادة وعدم النقصان في القرآن. وبالله عليكم أحبائي، روحوا راجعوا هسه كل مكان، في مساجدنا، في مشاهدنا، في مراقدنا، في بيوتنا، في مكاتبنا، تلقون غير هذا القرآن؟ هو نفس القرآن الموجود عند الجميع، فلا زيادة فيه ولا نقصان فيه. أتذكر في يوم من الأيام يعني وفقنا الله للحج، فبالمطار يفتشون ذول الحجاج تفتيش يعني دقيق. فمن ضمن الأشياء اللي فتشوها قرآني، كان عندي مصحف صغير بجيبي، الفهرس مالته يعني فارسي وعربي، لغة فارسية ما لها علاقة، فارسي وعربي. وفي بدايته دعاء لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، دعاء بدل قراءة القرآن. أي فهذا الموجود قال لي انطيني هذا القرآن، هذا مصادر. طبعا أنا مرشد القافلة، فقلت له ليش مصادر قرآن، هذا مصحف. قال لي هذا قرآن إيراني. قلت له عجيب، يعني قرآن إيراني هو نفس القرآن لا يختلف عن القرآن؟ قلت له تابع آياته من بدايتها إلى نهايتها، إن وجدت فيه آية تختلف، آية فيها زيادة، آية فيها نقصان، لك الحق في ذلك. قال لا يا شيخ، يعوضوك، يعطوك في المدينة قرآن جديد. قلت له هذا قرآني أنا، مصحفي الخاص وعندي ختمة خاصة به، وأصر على أخذه ولم يوافق على إعطائي إياه. ليش؟ لأنه بفهرس فارسي. فهاي الاتهامات التي تكال إلى المذهب الشيعي بتحريف القرآن، مع أن قرآننا موجود بين الدفتين، ونصر على الجميع أمام الملأ نقول لهم هذا القرآن ابحثوا فيه، إن وجدتم فيه آية زيادة أو آية نقيصة لكم الحق بأن تقولون بتحريف القرآن، أما أن تأتي وتحاسبني بكلام من هنا وهناك فهذا ليس بصحيح. هؤلاء ثلة من أعلام الشيعة في القرون السابقة من رابعها إلى ثامنها، ويكفي ذلك في إثبات أن نسبة التحريف إلى الشيعة ظلم وعدوان. وأما المتأخرون فحدث عنه ولا حرج، ونكتفي منهم بنقل كلمة للأستاذ الأكبر الإمام الخميني قدس سره في هذا المجال، حيث قال إن الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابة، التفتوا أحبائي، الواقف على هاي العناية من المسلمين يقف على بطلان تلك المزعمة، مزعمة التحريف، وأنه لا ينبغي أن يركن إليها أو يركن إليها ذو مسكة، يعني ذو عقل، صاحب عقل، وما ورد فيه من الأخبار بين ضعيف لا يستدل به، يعني خبر موجود لكنه خبر ضعيف لا يستدل به، إلى مجعول تلوح منه أمارات الجعل، يعني حديث موضوع، حديث موضوع مكذوب، إلى غريب يقضى منه العجب، إلى صحيح يدل على أن مضمونه تأويل الكتاب وتفسيره. هاي النقطة اللي قلنا راح يذكرها المصنف، أنه بعض الروايات التي قالت بوجود زيادة أو بوجود نقصان، هذه الروايات تفسر القرآن، تؤول القرآن ولا تفسر القرآن، هذه تأويل للقرآن وليست نصا من القرآن، ملتفتين أحبائي؟ فصار عندنا جوابين، الجواب الأول أن الروايات الواردة في الزيادة أو في النقصان، قلنا في الزيادة ماكو، في النقصان هذه روايات ضعيفة أو موضوعة أو غير صحيحة، هذا جواب. والجواب الثاني أنها مؤولة للقرآن، يعني مثلا إذا جاءتنا يعني رواية تقول بأن آية الكرسي وردت على التنزيل إلى كذا وهم فيه خالدون، هذا مو معنى أنه زيادة في القرآن أو معنى نقص في القرآن، أو كان ابن مسعود مثلا يقرأ آية كذا بهذه القراءة، هذا مو معنى أنه هناك زيادة في القرآن، أو وجد في مصحف علي، اللي هو شنو مصحف علي؟ مصحف علي هل هو قرآن؟ ليس بقرآن، مثل ما يتهموننا أنه تقولون أكو مصحف فاطمة، مصحف فاطمة تفسير فاطمة للقرآن، وكلمة المصحف يعرفها العرب بأنها شنو؟ مو معناها نفس القرآن، مصحف الجمع اللي التفسير الورق، أحسنت. فهذا تفسير للقرآن سواء مصحف فاطمة أو مصحف علي، هذا تفسير لآيات القرآن، شرح لآيات القرآن، كانت فاطمة بأبي وأمي تشرح آيات القرآن بهذا الكتاب، وكان علي يشرح آيات القرآن بهذا الكتاب، لكن اسألونا عن القرآن نقول لكم هذا هو الذي بين الدفتين الذي لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. واضح أحبائي؟ زين. أجل الغفلة عن ذلك وعدم التفرقة بين تأويل القرآن وتنزيله دعا بعضهم إلى القول بالتحريف. قال المفيد المتوفى 413 قد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، ما كنقص، ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام، منين؟ من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، يعني أمير المؤمنين فسر القرآن. زين. وذلك كان ثابتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز، فأكو فرق بين التفسير الذي كتبه علي وبين الكلام المعجز اللي هو القرآن الكريم. وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا، وهذا واضح، تأويل القرآن يطلق عليه قرآن، وهذا لا يعني أنه نص في الكلمات النازلة من قبل السماء، إلى أن قال: وعندي أن هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل. أكو بيهم قالوا ادعى نقصان كلمات القرآن، يقول لا مو ماكو نقصان بكلمات القرآن، هذا القول الذي ذكرناه هو أشبه. زين، يعني أكو تأويل مو أكو نقصان. وإليه أميل والله أسأل توفيقه للصواب. زين، روايات النقيصة في كتب أهل السنة. التفتوا لي أحبائي، إحنا شقلنا قلنا هاي تهمة للشيعة أنهم يقولون بمن تحريف القرآن. قلنا معنى تحريف القرآن شنو؟ هل هو الزيادة؟ قلنا الزيادة لا، أنه مجمع على عدم الزيادة. أو النقيصة قالوا إيه، أكو اتهام بأنكم نقصتم القرآن، أنقصتم من القرآن. راح يستدل المصنف بجواب النقضين، يقول نفس السنة عندهم في كتبهم في عن علمائهم روايات تقول بالنقيصة. هل سمعتم في يوم من الأيام أحد من مذهب الشيعة يتهم السنة بالقول بتحريف القرآن؟ لم نقل، مع أنه عندكم روايات تقول بالنقيصة، فلماذا لا يكون نفس الكلام؟ حتى لو وجدت روايات عندنا نحن نقول بأنها ضعيفة أو مؤولة كما ذكرنا. فهل وجود الروايات، إذا أثبتنا وجود روايات نقيصة في كتبكم وعن علمائكم، هل هذا يدل على أنكم تحرفون تقولون بتحريف القرآن؟ ملتفتين أحبائي، هذا جواب نقضي، مع أننا لا نقول أنكم تحرفون القرآن، ولكن هذه الروايات موجودة في كتبكم. ثم إن روايات النقيصة لا تختص بأحاديث الشيعة، فليش تتهمون فقط الشيعة بها؟ خود تهموا أبناء العامة كذلك. وقد عرفت الرأي الصحيح فيها. شنو الرأي الصحيح؟ إما مؤولة أو الروايات غير صحيحة. بل هناك مجموعة من الروايات في كتب التفسير والحديث عند أهل السنة تدل على نقصان طائفة من الآيات والسور، وهذا القرطبي يقول في تفسير سورة الأحزاب. قرطبي أحد علمائكم، شوف شو يقول، اللي هو في تفسيره، تفسير القرطبي مجلد 14 صفحة 113. أخرج أبو عبيد في الفضائل وابن مردويه وابن الأنباري عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها أو لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. طلعوا لي سورة الأحزاب كم آية بيها، شو أكو فرق، صح لو لا؟ قبل 200 آية، هسه ما أعرف شقد آياتها سورة الأحزاب إذا واحد يطلعها. فأنتم شو تقولون؟ تقولون ماكو نقيصة؟ هذا كلام عن عائشة، يقول بأن سورة الأحزاب كنا نقرأها 200 آية. ملتفتين أحبائي؟ فهاي رواية موجودة في كتبكم في تفاسيركم، وعن عائشة أم المؤمنين تقول ذلك، فكيف تردون على ذلك؟ ملتفتين؟ زين، إيش قد؟ 73. وإيش قال هو؟ كنا نقرأها 200 آية. وين 200 آية؟ وين 73 آية؟ ملتفتين أحبائي؟ هذا على كلامكم أنتم، فكأنه أنتم تقولون هاي 130 أو 28 أو 27 آية كلها شبيهة ساقطة. زين، وهذا هو البخاري يروي عن عمر قوله: لولا أن يقول الناس إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. يعني أكو آية اسمها آية الرجم، إذا ما تقولون بأنه أنا والناس يقولون بأنه عمر زيد في القرآن شا كتبتها. يعني شنو؟ يعني هاي يقول الآية ما موجودة بالقرآن، يعني هاي الآية، يعني هاي الآية كانت موجودة ولكن الآن ما موجودة بالمصحف، يعني نقص لو منقص نقص. فكيف تقول بذلك يا عمر اللي أنت خليفة المسلمين؟ هذا نقص. ليش ما قلنا أنه أبناء السنة يقولون بالتحريف؟ يلا، لو فقط في مذهبنا الاتهامات طبيعي، في غير مشكلة هذه أحبائي. زين، إلى غير ذلك من الروايات التي نقل قسما منها السيوطي في الإتقان، راجعوا الإتقان للسيوطي تلقون شقد أكو روايات كثيرة تقول ذلك. ومع ذلك، مع وجود هذه الروايات، فنحن نجل علماء السنة ومحققيهم عن نسبة التحريف إليهم إلى السنة، ولا يصح الاستدلال بالرواية على العقيدة، ونقول مثل هذا في حق الشيعة. وقد عرفت أن الشيخ المفيد يحمل هذه الروايات على أنها تفسير للقرآن، تأويل للقرآن، مو نفس القرآن. وللسيد محمد رشيد رضا أيضا اللي هو من العلماء المتأخرين كلام في توجيه ما ورد حول نسخ التلاوة في روايات أهل السنة، نأتي بنصه. قال: ليس كل وحي قرآنا. هذا محمد رضا أيضا شي يقول، صاحب تفسير المنار، يقول بأنه مو كل وحي قرآن، هناك وحي يعني كلام نزل على النبي صلى الله عليه وآله لكنه ليس بقرآن. فهاي شنو تخريج حتى نقول به أنه ليس كل ما نزل على النبي يعني مرات النبي قد يتكلم بكلام ولكن هذا لا نثبته في القرآن، فهذا لا زيادة على القرآن ولا ننقص من القرآن. ليس كل وحي قرآن، فإن للقرآن أحكاما ومزايا مخصوصة، وقد ورد في السنة كثير من الأحكام مسندة إلى الوحي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله ولا أصحابه يعدونها قرآنا، بل جميع ما قاله عليه السلام على أنه دين فهو وحي عند الجمهور، واستدلوا عليه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما ينطق به النبي هو وحي. زين، وأظهره الأحاديث القدسية، فالأحاديث القدسية تكلم بها النبي ولكنها شبيهة، ليست من القرآن، ماكو واحد يدعي أنها من القرآن. ومن لم يفقه هذه التفرقة من العلماء وقعت لهم أوهام في بعض الأحاديث رواية ودراية وزعموا أنها كانت قرآنا ونسخت. فواضح حس موقفنا من التحريف أننا نقول بأن القرآن هو الذي بين الدفتين، لا زيادة ولا نقيصة. أما الزيادة فمجمع على عدم وجودها، وأما النقيصة فنقول الروايات الواردة إما ضعيفة أو موضوعة أو غير صحيحة أو أنها تفسير وتأويل للقرآن. واضح؟ زين، موقف الشيعة من عدالة الصحابة، هذا الموقف، هاي التهمة الثانية، التهمة الثانية التي اتهم بها مذهب الشيعة. طبعا عامة المسلمين شي يقولون بأنه كل مسلم صحابي عايش النبي صلى الله عليه وآله فهو شنو؟ عادل، فهو عادل. واضح؟ إحنا شنقول؟ نقول هذا خلاف التأريخ وخلاف العقل وخلاف النقل. هذا اللي تقولوه بأنه كل الصحابة عدول، خلاف لما ورد في التاريخ وخلاف لما جاء في الآيات والروايات والكلام، سواء كان قرآن أو روايات أو الأحداث التاريخية، كلها شبيهة، كلها تخالف هذا المدعى أن كل الصحابة عدول. زين، عدالة الصحابة كلهم ونزاهتهم من كل سوء هي أحد الأصول التي يتدين بها أهل السنة. طبعا هذا مبناهم. قال ابن حجر العسقلاني في الإصابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وقال الأيجي: يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم، لأن الله عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه، والرسول قد أحبهم وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة. تفتزاني يقول: اتفق أهل الحق على وجوب تعظيم الصحابة والكف عن الطعن فيهم، سيما المهاجرين والأنصار، لما ورد في الكتاب والسنة. زين، غير أن الشيعة الإمامية عن بكرة أبيهم على أن الصحابة كسائر الرواة، يعني شنو؟ يعني فيهم عدول وفيهم غير عدول، وإن كون الرجل صحابيا لا يكفي في الحكم بالعدالة، بل يجب تتبع أحواله حتى يقف على وثاقته، وذلك لأن القول بعدالة جميع الصحابة ونزاهتهم من كل شيء مما لا يلائم القرآن والسنة ويكذبه التاريخ. فخلاف القرآن وخلاف الروايات وخلاف التاريخ، خلينا نجيهن واحدة واحدة. أما خلاف القرآن فإن الذكر الحكيم يصنف الصحابة إلى أصناف، يمدح بعضهم ويذم بعضا آخر، فالممدوحون هم السابقون الأولون، والمبايعون تحت الشجرة، ذولا مدحتهم الآيات، والمهاجرون والأنصار، وأما المذمومون فهم أصناف نشير إلى بعضهم. واحد المنافقون، بالله عليكم التفتوا لي يا أحبائي، كم آية ذمت المنافقين؟ والمنافقين كانوا من صحابة النبي، مردوا على النفاق الآية تقول، يعني مو بس منافقين، يعني عشش النفاق فيهم. واضح؟ فكيف يكون منافقا وكيف يكون عادلا؟ هذا واحد. زين، وطبعا الآيات العنكبوت والتوبة والأحزاب ومحمد والفتح والحديد والبقرة والعمران، تعال اقرأ نص القرآن يدل على ذلك. زين، ثانيا المرتابون والسماعون، وأيضا هذا ذولا كانوا ممن عاشر النبي وعاش مع النبي، وكانوا معه يستأذنونه في ترك الخروج إلى الجهاد، ويصفهم بأن في قلوبهم ارتياب ريب، وأن خروجهم إلى الجهاد لا يزيد المسلمين إلا خبالا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وإنهم يقومون بالسماع للكفار، يسمعون الكفار. وهي أيضا موجودة بالتوبة آية 45 وآية 47. هذا قسم. قسم ثالث: الظانون بالله غير الحق، اللي يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، ذولا أيضا شبيههم مشككين، وذولا لا يقول عاقل بأنهم عدول. بعد المولون أمام الكفار، أكو صحابة شردوا من المعارك لولا؟ فقط تأملوا في معركة أحد وشوفوا من اللي فر في معركة أحد. الأول والثاني هاي واضح جدا واضح. أول الفارين في معركة أحد فروا من الزحف وفروا من، فهل من الممكن ذول الفارين اللي يذمهم القرآن كيف تمدحونهم؟ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، يا بتعالوا بس تعالوا قاتلوا. وإذا بهم شنو؟ وراجع التاريخ، ما أريد نطير في هذه النقاط. واضح أحبائي؟ زين. وقال في انهزام الناس يوم حنين: فلما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله من جفاة أهل مكة الهزيمة، تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان بن حرب لعنة الله عليه: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. راح نوصلهم وين؟ وين نوصلهم؟ للبحر المتوسط. وصرخ جبل بن حنبل: ألا بطل السحر اليوم؟ هذه صنوف، ويا اللي بقى بس أمير المؤمنين صلوات الله عليه روحي فدا، هذه صنوف من الصحابة ندد بهم القرآن الكريم وعيرهم، فإذا عيرهم القرآن وذمهم القرآن وندد بهم القرآن وذكر قبائح صفاتهم القرآن، فكيف يكونون عدولا؟ زين. الصحابة في السنة النبوية: روى أبو حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إني فرطكم على الحوض، من ورد شرب من الحوض يعني، ومن شرب لم يظما أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم. أحبائي هاي بالسيرة النبوية اللي هو كتاب سني مو كتبنا، وأنا أحدثهم بهذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول: إنهم مني، يعني النبي يقول إنهم مني، فقال، يعني الله يقول له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول، النبي صلى الله عليه وآله: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. أخرجه البخاري ومسلم. سؤال يا شيخ يوسف، البخاري صحيح لو لا؟ مسلم صحيح لو لا؟ البخاري ومسلم ذكروا هذا الحديث وصححوا. زين. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي أو قال من أمتي، فيحلؤون عن الحوض، يعني يبعدون، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، رجعوا إلى الوراء. وقد اكتفينا من الكثير بالقليل، ومن أراد الوقوف على ما لم نذكره فليراجع جامع الأصول لابن الأثير، هذا الكتاب يشوف به كل الروايات التي تذم بعض الأصحاب. فإذا ورد، تفتوا لي أحبائي، إذا ورد أن هناك بعض الأصحاب مذمومين في السنة ومطرودين عن الحوض، فكيف تقولون بأن الأصحاب كلهم عدول؟ هاي إلا تسوون مثل قال سيدنا، هذا اللي قاله واحد يبكي، قال له: تبكي علي من؟ قال له: أبكي على سيدنا حجر رضوان الله عليه. قال له: شبي سيدنا حجر رضوان الله عليه؟ قال له: قتله سيدنا معاوية رضوان الله عليه. قال له: ليش قتله سيدك معاوية رضوان الله عليه؟ قال: لأنه يواري سيدنا علي رضوان الله عليه. فهسه ما عرفنا القاتل والمقتول كلهم رضوان الله عليه. هذا غباء، هذا واقعا غباء، هذا أو تعنت، إما أن يكون تعنت منهم أو غباء. وإلا شنو معناها أنه رواية صريحة صحيحة في كتبكم عن النبي تذم هذا الصحابي وأنت تقول بأنه عادل؟ كيف تجتمع المذمة والنقصان مع العدالة؟ كيف؟ ملتفتين أحبائي؟ زين. التاريخ وعدالة الصحابة حدث ولا حرج. شوف إيش قد الرواية، مو الروايات عفوا أو القرآن، شوف التاريخ، قصص التاريخ كم تنقل لنا من ما جرى من فسوق بعضهم وعدم عدالة بعضهم. كيف يمكن عدل الصحابة جميعا؟ طبعا إحنا كلامنا بالجميع، هي هاي أنتم تقولون موجبة كلية، إحنا نقول موجبة جزئية. كلامنا أنه موجبة جزئية، قسم عدول وقسم غير عدول، أنتم تقولون لا الكل عدول. زين. كيف نقول بذلك والتاريخ بين أيدينا؟ نرى أن بعضهم كوليد بن عقبة لعنة الله عليه، هذا اللي هو رأس النفاق، اللي يصلي بالناس 4 ركعات صلاة الصبح يقول لهم أزيدكم، وهو مخمور لعنة الله عليه، اللي كل المسلمين يقولون إن هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نزلت بمن؟ بالوليد بن عقبة. وهذه الآية: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، نزلت بمن؟ بالوليد بن عقبة. فكيف يكون هذا شبيه؟ هذا عادل؟ هي عدهم مو بس عادل، غير خليفة، غير عدهم خليفة. زين، وروى أصحاب السير أن الوليد سكر وصلى الصبح بأهل الكوفة أربعا، ثم التفت إليهم وقال هل أزيدكم؟ الله أكبر. وهذا قدامة بن مضعون صحابي بدري، من الصحابة ومن أصحاب بدر. روي أنه شرب الخمر، شرب الخمر بعد هذا عادل، وأقام عليه عمر الحد، ولا درأ عنه الحد بحجة أنه بدري. يعني تعالوا، ليش عمر أقام عليه الحد؟ خلي نقول أنه هذا بدري يكون صحابي، خلي ما نقيم عليه الحد. يقول لا، نفس عمر أقام عليه الحد. ولا قال قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذكر مساوئ الصحابة. يعني عمر ما طبق ذني الأمور، شانتب ليش تطبقوها؟ كما أن المشهورة أن عبد الرحمن الأصغر ابن عمر نفسه قد شرب الخمر وضربه عمر حدا فمات، وكان مما عاصر النبي. عاصر النبي يعني صحابي، فمات على شرب الخمر. واضح أحبائي؟ وطبعا الكلام طويل في هذه المسألة. حديث أصحابي كالنجوم، يستدلون على عدالة الصحابة بهذا الحديث. أقول كيف يصح إسناد هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن لازمه الأمر بالمتناقضين، لأن هذا يوجب أن يكون أهل الشام في صفين عدول، وأهل العراق اللي خرجوا مع أمير المؤمنين ضدهم أيضا عدول. فهذا جمع للنقيضين، جمع للنقيضين، على أنه قاتل عمار عادل، والنبي صلى الله عليه وآله يقول تقتله الفئة الباغي، فيكون عادل وباغي في نفس الوقت. كيف يكون عادل وباغي في نفس الوقت؟ فهذا الحديث شبيه يكذب بعضه بعضا، فدل على أنها ما دامت عفوا. قال سبحانه فقاتل التي تبغي حتى تفي، القرآن يقول قاتل التي تبغي حتى تفي، وانت تقول هذول عدول. فدل على أنها ما دامت موصوفة بالمقام على البغي هاي الفرقة، فهي مفارقة لأمر الله، ومن يفارق أمر الله لا يكون مهتديا. زين، إن هذا الحديث اللي هو أصحابي كالنجوم المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو موضوع، كما صرح بذلك جماعة من أعلام أهل السنة. قال أبو حيان الأندلسي هو حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله. وقال الحافظ ابن حزم في رسالته إبطال الرأي والقياس ما نصه، وهذا خبر مكذوب باطل لم يصح قط. فنفس علماء السنة يكذبونه، والبزاز يقول كذا، وغيره يقول، والتفتزاني يقول كذا، والحديث مكذوبون. واضح؟ أكو كلمة يذكرها لبعض معاصرين من أهل السنة تنصف الشيعة، فيقول بأن رأي الشيعة، التفتولي يا أحبائي، رأي الشيعة بعدالة الصحابة رأي علمي، هذا رأي علمي، ورأيكم يا أبناء العامة رأي عاطفي. والرأي العلمي خو أكيد مقدم على الرأي العلمي. وهذا هذه الكلمة للأستاذ داود حنف المصري في كتابه بحوث في الملل والنحل، أيضا يذكر هذه الكلمة. هذا كل القول في عدالة الصحابة، وتبين لكم من التاريخ ومن السنة ومن القرآن بطلان هذا القول. الأمر الثالث والأخير على عجالة، التقية بين الوجوب والحرمة. تقية يا شيخ محمد، تقية شنو فيلمها؟ شنو سالفة التقية؟ مما يشنع به على الشيعة قولهم بالتقية وعملهم بها في أحايين وظروف خاصة، ولكن المشنعين لم يقفوا على مغزاها، ولو تثبتوا في الأمر ورجعوا إلى الكتاب والسنة لوقفوا على أنها مما تحكم به ضرورة العقل. العقل يأمرنا بذلك، ونص الشريعة الآيات تأمرنا بذلك، فعقلا ونصا التقية واجبة. زين، حقيقتها التقية مشتقة من الوقاية، والمراد منها، هذا تعريف التقية مهم أحبائي، التحفظ على ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق. التحفظ على ضرر، يعني تتحفظ من ضرر الغير، تحمي نفسك من ضرر الغير بموافقته، توافق هذا الغير في قول أو فعل مخالف للحق، يعني تبدي أمامه ما لا تبطنه، تبطن الحق وتظهر الباطل. طبعا التفتوني، وهذا خلاف النفاق. ليش؟ لأن النفاق شنو؟ إظهار الباطل وإبطان إظهار الحق وإبطان الباطل، صح لولا؟ يعني النفاق الباطل في داخلك والحق ظاهرا، بينما التقية، التقية الحق في باطنك والباطل هو الظاهر. زين، وإذا كانت تقابل النفاق فكيف تكون نفاقا؟ هذا مقابل، المتقابلان يجتمعان أو لا بالمنطق؟ متباينان لا يجتمعان. فهذا إذا كانت تقابل النفاق فكيف تقولون بأنها باطلة؟ إذا كان النفاق باطلا فهي حقون. ولذلك شي يقول وإذا كان هذا مفهومها فهي تقابل النفاق، تقابل الإيمان والكفر بينها تقابل مع النفاق كما يتقابل الإيمان والكفر، فإن النفاق عبارة عن إظهار الحق وإخفاء الباطل، ومع هذا التباين بينهما لا يصح عدها من فروع النفاق. وتقولون أنتم الشيعة منافقين لأن تستخدمون التقية، بالعكس هذا أمر عقلائي أن الإنسان يدافع عن نفسه ويحافظ عن نفسه. إحنا نستخدم التقية لأن قدامنا موادب، إحنا نستخدم التقية لأن قدامنا شرسين حيوانات أجلكم الله، أعداء يقتلون على التهمة بمجرد أن تقول له معتقدك يقتلك هذا، وإلا لو كانت الناس أوادم وخوش ناس ما نستخدم التقية. فاستخدامنا للتقية مع وجود الضرر، والعقل يوجب على أن كل عاقل يتحفظ على نفسه عند وجود الضرر. أكو واحد يجي يوقف قبال الأسد ويقول له تعال اقتلني أنا قوي، نفس الكلام، أنتم بيدكم السلطة، بيدكم المال، بيدكم السلاح، بيدكم الطيارات، بيدكم كل شيء، وإحنا ضعفاء مساكين فنستخدم التقية، وهذا أمر عقلائي. زين، كما أن القرآن الكريم يعرف المنافقين بالمتظاهرين بالإيمان والمبطنين للكفر بقوله وإذا جاءك المنافقون. زين، فالغاية من التقية هي صيانة النفس والعرض والمال، هاي الغاية منها، وذلك في ظروف قاهرة لا يستطيع فيها المؤمن أن يعلن عن موقفه الحق صريحا. إن التقية سلاح الضعيف في مقابل القوي الغاشم، سلاح من يبتلي بمن لا يحترم دمه وعرضه وماله. ما تحترمون مبادئنا، ما تحترمون دمائنا، تقتلوننا على التهم، لذلك نستخدم التقية، إلا لأنه لا يتفق في بعض المبادئ والأفكار معك. فإذا كان هذا معنى التقية وكانت هذه غايتها فهو أمر فطري كل عاقل يقول به. أنتم مرات يا أبناء العامة الذين لا تقولون بالتقية مو تستخدمونها في بعض المواقف تحافظون على أنفسكم؟ هو هاي التقية اللي نستخدمها إحنا، شنو الفرق؟ غاية الأمر إحنا نستخدمها معتقدنا، أنتم تستخدمونها بأشياء أخرى. زين، فهو أمر فطري يسوق الإنسان إليه قبل كل شيء عقله، يعني العقل يقول بذلك وتدعو إليه الفطرة، ولأجل ذلك يستعملها كل من ابتلي بالملوك والساسة الذين لا يحترمون شيئا سوى رأيهم وفكرتهم ومطامعهم، ولا يترددون عن التنكير بكل من يعارضهم في ذلك من غير فرق بين المسلم شيعيا كان أم سنيا، حتى السنة يستخدموها. ومن هنا يظهر جدوى التقية وعمق فائدتها. ملتفتين أحبائي، تقية حفاظ على النفس من كل ما لا يحترم نفسك ومن كل من يعتدي على نفسك. زين، وعليكم السلام. التقية في الكتاب العزيز، إن التقية من المفاهيم القرآنية التي وردت في أكثر من موضع في القرآن الكريم، وفي تلك الآيات إشارات واضحة إلى الموارد التي يلجأ فيها المؤمن إلى التقية. راح يذكر عدد من الآيات، التفتوا لي أحبائي، عدد من الآيات. الآية الأولى قال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه نزلت بمن؟ بعمار بن ياسر، واضحة أيضا تقول بأنه هذا يجاري الكفار بمن؟ يجاريهم بقولهم، مع أنه ظاهرا يظهر هذا المعتقد مع أنه باطنا يعتقد بالإيمان. كفر بالله ولكن شنو؟ أكره. من كفر بالله هذا كافر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره على الكفر مع أن قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا هم من حسب كافر يقول لا يحسب من الكفار. زين، عفوا
شيخ،
هاي تعبت اسمه شيعة؟ إيه شنو؟ عمار، هذا إحنا نقول نزلت، خلينا نفرض ما مراجع، خلينا نفرض أنه ما نزلت في عمار مع أنها نزلت في عمار، لكن بغض النظر عن مصداقها هي شو تقول الآية؟ شو تقول؟ أحسنت. هذا روي أن أناسا من أهل مكة فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه، وكان فيهم من أكره وأجري كلمة الكفر على لسانه، منهم عمار بن ياسر وأبواه ياسر وسمية، وهذا الكشاف وصفحة 430 المجلد الثاني. هسه بغض النظر عن هذا، سواء كان يقول بها السنة أو لا، إحنا كلامنا مو بالمصداق، نفس المفهوم اللي يكره على إبطان شيء ويظهر شيء آخر، هذا شنو؟ هذا في تنطبق عليه هذه الآية، واضح؟ ومع ذلك يقول بها الزمخشري وهي موجودة في مصادرنا. زين، يا صاحب الزمان، طبعا أكو تفاسير للآية، القرطبي والخازن راجعوها. الآية الثانية قال تعالى، حتى نلحق نحاول نستعجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، هذا منع، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. اللي يتخذ الكافرين أولياء ليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاة، صريح القرآن. شنو معنى هذا الاستثناء يا أحبائي؟ إلا أن تتقوا منهم تقات، يعني إلا أن تخافوا منهم على أنفسكم أو على مالكم أو على عرضكم، ممكن أن تكونوا توالوهم في الظاهر. وهذه الآية ناصة على جواز، نص على جواز التقية. زين، الإجابة على سؤال، السؤال شنو يريد يقول أحبائي؟ خلنا نقرأ. السؤال يريد يقول بأنه ذن الآيتين اللي جبتوهن تدل على اتقاء المسلم من الكافر، مو المسلم من المسلم، صح؟ زين، والجواب على هذا الاعتراف من كلماتكم أنفسكم، نقول ماكو خصوصية للمورد، المورد لا يخصص الوارد. صحيح أن الآية نزلت في الاتقاء من الكفار، ولكن المورد لا يخصص الوارد. ليش؟ لأنه إذا وجد نفس السبب ونفس الغاية بأن هناك من له ضرر، نفس ضرر الكافر بل أكثر من ضرر الكافر، أنتم تقتلون على التهمة فضرركم أكثر من ضرر الكافر، فممكن أن نستخدم معه هذا القانون. هاي هذا جواب على هذا السؤال. زين، سؤال كل التقية واجبة؟ نقول لا، هناك تقية محرمة. نحن نفسنا أبناء أتباع مذهب أهل البيت نقول أن هناك تقية محرمة، إن التقية كما تجب لحفظ النفوس والأعراض والأموال كذلك تحرم إذا ترتب عليها مفسدة كهدم الدين وخفاء الحقيقة على الأجيال. إحنا مو دائما نقول تقية، إذا توقف عليها فساد الدين وهدم الدين وأن الحقيقة تكون خافية على الأجيال يحرم استخدام التقية. واضح؟ زين، وتسلط الأعداء على شؤون المسلمين وحرماتهم ومعابدهم، ولأجل ذلك ترى أن كثيرا من أكابر الشيعة رفضوا التقية في بعض الأحيان وقدموا أنفسهم وأرواحهم أضاحي من أجل الدين. قال الإمام الخميني رضوان الله عليه: تحرم التقية في بعض المحرمات والواجبات التي تمثل في نظر الشارع والمتشرعة مكانة بالغة، مثل من هدم الكعبة. إذا أرادوا يهدمون الكعبة شنو أقول؟ والله تقية، فهاي التقية لا تستخدم هنا. أو المشاهد المشرفة، أو الرد على الإسلام والقرآن والتفسير بما يفسر المذهب ويطابق الإلحاد وغيرها من عظائم المحرمات، ولا تعمها أدلة التقية ولا الإضطرار ولا الإكراه. يقول لي أن ذن الأشياء أهم من كل هذه القضايا، أهم من النفس للدفاع عن هذه الأشياء. وتدل على ذلك معتبرة مسعدة بن صدقة رواية، وفيها هاي المعتبرة: فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية، كل شيء تعمل ماكو مشكلة للتقية، مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. أي شيء تعمله تقية أمام الأعداء مما لا يؤدي إلى فساد الدين جائز، مما لا يؤدي إلى فساد الدين. كلمة لبعض المحققين من أهل السنة نختم بها الكلام. نختم المقالة بنقل كلام العلامة الشهرستاني حيث قال: إن التقية، شوف التفتوا أحبائها علماء السنة يقولون إن التقية شعار كل ضعيف مسلوب الحرية. إحنا حرية ما عندنا، ولذلك نضطر لاستخدام التقية. إن الشيعة قد اشتهرت بالتقية أكثر من غيرها لأنها منيت باستمرار الضغط عليها أكثر من أي أمة أخرى، فكانت مسلوبة الحرية في عهد الدولة الأموية وفي عهد العباسيين وفي أكثر أيام الدولة العثمانية، ولأجله استشعروا بشعار التقية أكثر من أي قوم. إحنا لأنه الظلم من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى هذه اللحظة، وإلا أنتم أيضا تستخدمون التقية، غاية الأمر أنتم في بحبوحة من العيش ولكم السلطة، واضح؟ فلا تحتاجون إلى استخدامها دائما. زين، ولما كانت الشيعة تختلف عن الطوائف المخالفة لها في قسم مهم من الاعتقادات في أصول الدين وفي كثير من الأحكام الفقهية، والمخالفة تستجلب بالطبع رقابة وتصدقه التجارب، لذلك أصبحت الشيعة مضطرة في أكثر الأحيان إلى كتمان ما تختص به من عادة أو عقيدة أو فتوى. هذا المنصف إذا تكلم يتكلم بهذا الكلام، زين، أو غير ذلك، تبتغي بهذا الكتمان صيانة النفس والنفيس والمحافظة على الوداد والأخوة مع سائر إخوانهم المسلمين لئلا تنشق عصا الطاعة، ولكي لا يحس الكفار بوجود اختلاف ما في المجتمع الإسلامي فيوسع الخلاف بين الأمة المحمدية، إلى أن قال: لقد كانت التقية شعارا لآل البيت عليهم السلام دفعا للضرر عنهم ومن أتباعهم. الإمام الصادق يقول التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له. زين، وحقنا لدمائهم واستصلاحا لحال المسلمين وجمعا لكلمتهم ولما لشعثهم، وما زالت سمة هاي التقية تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف، تعرف بها للظلم الذي أحاط بها، مو لأنها ما موجودة عند الغير. وكل إنسان، شوفوا هاي الكلية، وكل إنسان إذا أحس بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده أو التظاهر به لابد أن يكتم ويتقي مواضع الخطر، وهذا أمر تقتضيه فطرة العقول. إذن الحكم بالتقية فطري لولا عقلي لولا فطري وعقلي مضافا إلى الآيات. أسأل الله تعالى البصيرة في الدين وتوحيد صفوف المسلمين في سبيل الحق واليقين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والحمد لله رب العالمين. وبهذا يكون ختام كلامنا في هذا الكتاب وفي هذه الدورة لكتاب محاضرات في الإلهيات. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، ونعتذر عن كل تقصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.